بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح المنظومة الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى ضمن دورة إمام الدعوة السلفية المجدد محمد بن عبد الوهاب 12 المقامة بمكة المكرمة 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليالي الطيبة المباركة بإذن الله عز وجل أتدارس معكم هذا المتن الموسوم بمنظومة القواعد الفقهية، والذي أسأل الله عز وجل أن ييسره لنا وللانتهاء منه كما يسر لنا الابتداء به. وستكون بإذن الله عز وجل المدارسة في هذه الليلة بذكر المبادئ العشرة لهذا المتن أو العلم، ثم ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، والتعريف بهذا الكتاب مع قراءة بعض أبيات هذه المنظومة. وسيكون الدرس عموما بإذن الله عز وجل مختصرا ليس مطولا، لأني كما أشار إلي إخواننا من طلاب العلم أن الأفضل أن ننتهي من هذه المنظومة في هذه الدورة بإذن الله عز وجل. وكما تعلمون أن المنظومة أو القواعد الفقهية القاعدة الواحدة يمكن أن نجلس معها عدة لقاءات، ولكن في بداية الأمر لا مانع أن نأخذ شيئا مختصرا. أولا المبادئ العشرة، كما قال الناظم إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة والفضل ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرف. أولا الحد أي التعريف. والقواعد الفقهية لو عرفناها باعتبار كلمة قواعد وكلمة فقهية، فالقواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة أساس الشيء، ومنه قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. والقواعد لغة تطلق على الأمر المحسوس المرئي وعلى الأمر المعنوي، فأساس البيت محسوس مرئي، والقواعد الفقهية معنوية أسس تنبني عليها أمور. والقاعدة في الاصطلاح قالوا قضية كلية، قالوا القاعدة قضية أي حكم، قضية كلية. والفقهية نسبة إلى الفقه، والفقه في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. إذن عرفنا تعريف القاعدة وعرفنا تعريف الفقهية. بقي أن نعرف تعريف القواعد الفقهية باعتباره علما على هذا العلم. فقد عرفوا القواعد الفقهية بقولهم: حكم كلي فقهي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منها. حكم كلي فقهي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منها. حكم إضافة شيء إلى شيء أو نفيه عنه. الأعمال بالنيات، لا عمل إلا بنية. كلي، ومعنى كلي أي يشمل جميع أجزائه، جميع أجزائه، وتندرج تحته. فقهي يخرج ما سواه من العلوم، فهناك قواعد أصولية، وهناك قواعد النحو، وهناك قواعد المصطلح ونحو ذلك. فالقواعد الفقهية متعلقة بالفقه لتعرف أحكامها منها، أي من القاعدة. هذه الجزئية من التعريف هي ثمرة القواعد الفقهية، هي ثمرة القواعد الفقهية. وبعضهم عرف القاعدة الفقهية بتعريف مختصر فقال في القواعد الفقهية، قال: هي القضايا الفقهية الكلية، القضايا الفقهية الكلية. تنبيه على سؤال قد يرد: قد يذكرون القاعدة ويذكرون بعض الصور التي لا تدخل فيها، فكيف يتلائم هذا مع قولهم حكم كلي؟ هذا نبه عليه الشاطبي رحمه الله تعالى أن القاعدة لا يضرها ولا يخرمها أن تستثنى منها بعض الصور، هذا أولا. وثانيا، الصور التي استثنت أو أخرجت من القاعدة هي في حقيقة أمرها غير داخلة فيها لملابسة أخرى، ليست على العموم. فالقاعدة كلية بمعنى يندرج تحتها جميع الجزئيات التي تشملها، جميع الجزئيات التي تشملها. وهذا هو الأحسن في تعريف القاعدة الفقهية. طيب، هناك عندهم القواعد الفقهية وعندهم القواعد الأصولية، ما الفرق بينهما؟ قالوا: في القاعدة الفقهية خاصة بالفقه، أما القاعدة الأصولية فإنها تدخل بالفقه وفي العقيدة وفي غيرها من أبواب الدين. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن القاعدة الفقهية يمكن أخذ الحكم منها. الأعمال بالنيات، فيؤخذ منها أن العمل إذا لم تصحبه النية لا يقبل. أما القاعدة الأصولية لا يؤخذ منها حكم معين، لأنها قواعد إجمالية، قواعد إجمالية. الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم. أيضا من الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية أن القواعد الأصولية توجد أولا وتستخرج ويستخرج منها الحكم، ثم بعد ذلك تأتي القواعد الفقهية. وهذا ينبهنا إلى قضية، وهي أن دراسة الفقه الأصل فيها أن تدرس مسألة مسألة، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، وهكذا. هذا الأصل، وهذا نوع من أنواع دراسة الفقه. هناك نوع آخر، وهو أن تدرس القواعد المجملة كالقواعد الفقهية، ثم تطبق عليها الأمثلة والنماذج في الفقه الإسلامي، في الفقه الإسلامي. لذلك قالوا: القواعد الأصولية تسبق القواعد الفقهية، إذ القواعد الفقهية مبنية على الفروع الفقهية. الفرق الأخير أو من الفروق وهي كثيرة، هذه بعضها، أن القواعد الفقهية تتعلق بأفعال المكلفين، أما القواعد الأصولية فهي تتعلق بالأدلة الشرعية. إذن هناك فرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية كما سبق. طيب، هناك اصطلاح آخر وهو الضابط الفقهي. ما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟ قالوا القاعدة الفقهية تدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، تدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، لا ضرر ولا ضرار، في النكاح، في الطلاق، في البيوع، في القضاء، في غيرها من الأبواب. أما الضابط الفقهي فغالبا ما يختص بباب من أبواب الفقه. مثاله ما يمثلون في باب الربا بقولهم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، بمعنى أنه في المعاملات أو في الأموال التي يدخلها الربا لابد من العلم بالتساوي، وجهلنا بتساوي المثلين هو كعلمنا بزيادة أحدهما. هذا ضابط يتعلق بباب الربا. فإذا القاعدة تدخل في أبواب وكتب متعددة، أما الضابط فيشمل أو فيدخل في باب واحد أو في أبواب محصورة. أيضا القاعدة تشير لدليلها غالبا وتعليلها، أما الضابط الفقهي فلا يلزم منه الإشارة إلى الدليل. الأعمال بالنيات تشير لدليل، إنما الأعمال بالنيات، أما الضابط الفقهي لا يشير إلى دليل. الضابط الفقهي لا يشير إلى الدليل. إذن هذا المبدأ الأول، الحد. المبدأ الثاني، الموضوع. ما موضوع القواعد الفقهية؟ قالوا موضوعها القضايا الكلية الفقهية من حيث دلالتها على حكم الفروع الفقهية، أو أن تقول موضوع القواعد الفقهية القواعد والفقه من حيث استخراجه من القواعد. الحد والموضوع ثم الثمرة. ما ثمرة دراستنا لهذا العلم؟ ثمرة دراسة القواعد الفقهية متعددة، منها أولا فيما ذكروه معرفة واستخراج الأحكام الشرعية منها، أي من القاعدة. مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، فإذا جاءتك مسألة هل هي مباحة أم محرمة، مثلا هل نصلي في هذا المكان أو لا، قبل أن تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تقول الأصل في الأشياء الإباحة. نزلت في منزل في ديار أهل الكفر فوجدت ثيابا، هل يجوز لك أن تلبسها أم لا، يقال لك الأصل في الأشياء الإباحة، قبل أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يغنمون ثياب الكفار ولا يغسلونها. فثمرة القواعد الفقهية أنه يمكنك استخراج الحكم منها. أيضا من ثمار دراسة القواعد الفقهية أنها تجمع فروعا وجزئيات كثيرة تندرج تحت القاعدة، فبدل أن تحفظ مسألة مئات أو آلاف المسائل، يمكن أن تحفظ قاعدة واحدة تندرج تحتها عشرات أو مئات المسائل. كما قالوا مثلا إنما الأعمال بالنيات أو الأعمال بالنيات يدخل في جميع أبواب الفقه. فبدل أن تحفظ تلك المسائل بابا بابا تكتفي أن تحفظ هذه القاعدة، وهذا يؤدي إلى حصر مسائل الفقه. وهذا سيأتينا إن شاء الله في أول من كتب أو أول من ألف في هذا العلم، أن بعضهم أرجع مذهب أبي حنيفة إلى 17 قاعدة، وبعضهم أرجع مذهب الإمام الشافعي إلى 5 قواعد، وهكذا. فيمكن حصر مسائل الفقه عن طريق القواعد الفقهية، أنها تكون عند طالب العلم وعند المتعلم ملكة فقهية في تطبيق القواعد الفقهية والاجتهاد في المسائل الفقهية، أنها تجعل أيضا من فوائدها أنها تجعل الفقيه لا يتخبط في فتاواه، فيفتي في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين، قد تكون في بابين مختلفين ولكن هاتان المسألتان تندرجان تحت قاعدة واحدة، فلماذا فرق بينهما؟ لذلك سيأتينا إن شاء الله في حكم تعلمه أن بعض أهل العلم يرى أن المفتي والمتصدر للفتوى يجب أن يتعلم هذه القواعد وجوبا عينيا حتى لا يتخبط في فتاواه. أيضا من فوائد هذه القواعد معرفة أسرار التشريع ومقاصد الإسلام، لأن القواعد هذه الإجمالية يحصل بها إدراك المقصود الشرعي في التشريع وفي التكليف. هناك عبارات للعلماء تبين أهمية هذا العلم وفائدته، من ذلك قول القرافي: من حفظ الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، وتناسب عنده ما تضارب عند غيره، انتهى. وقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في أول قواعده: هذه قواعد مهمة وفوائد جمة، تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد، انتهى. وقال السيوطي رحمه الله: اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي. هنا يشير إلى أن من فوائد علم القواعد الفقهية تنزيل المسائل الحادثة والنازلة وقياسها على القواعد العامة في الفقه الإسلامي. فقال: ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان. ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر، انتهى. تنبيه: هل أدرس الفقه ثم أدرس القواعد الفقهية، أم أدرس القواعد الفقهية ثم أدرس الفقه؟ لا حرج على هذا أو هذا، لأنه كما سبق أن تعلم الفقه يمكن أن يتعلم مسألة مسألة، وهذا بدراسة مذهب ما، ويمكن أن تتعلم الفقه بمعرفة الأحكام العامة والقواعد العامة وما يندرج تحتها من مسائل. فلذلك ليس شرطا على من يدرس القواعد الفقهية أن يكون دارسا للفقه أولا، والعكس أيضا صحيح، ليس شرطا على من يدرس الفقه أن يدرس القواعد أولا، لأن العلمين يوصلان طالب العلم بالتفقه في المسائل، لكن الفقه دراسته تفصيلية للمسائل، وقواعد الفقه دراسته إجمالية في القواعد ثم تفصيلية في المسائل. المبدأ الرابع الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبته. نسبته من العلوم الشرعية لأنه من الفقه، لأنه فقه في الدين، تفقه في الدين. الخامس فضله، فضل هذا العلم، هو من أشرف العلوم، هو من أشرف العلوم بعد كتاب الله عز وجل وبعد علم التوحيد، إذ هو يتعلم بعلم الفقه، إذ هو يتعلق بعلم الفقه. وقد أمرنا الله عز وجل بسؤال العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه هنا يشمل تعلم جميع أحكام الدين، علمية وعملية، علمية وعملية. المبدأ السادس الواضع، أول من تكلم في هذا العلم، يقال أول من تكلم في هذا العلم رجل اسمه أبو الحسن الكرخي، توفي سنة 340 هجرية، وضع كتابا في الأصول ذكر فيه ما يقارب 39 قاعدة، 39 قاعدة، وهو على المذهب الحنفي. ثم تلاه رجل يقال له أبو الليث السمرقندي، توفي سنة 373، وضع كتابا سماه تأسيس النظر، وذكر فيه ما يقارب 74 قاعدة. ثم تلاه أبو زيد الدبوسي في كتابه تأسيس النظر، وهو أيضا حنفي، ذكر فيه 86 قاعدة. قال أهل العلم، يقال إن رجلا من الأحناف اسمه أبو طاهر الدباس، أرجع ورد جميع مذهب أبي حنيفة إلى 17 قاعدة، 17 قاعدة. وكما سبق بعض العلماء أرجع مذهب الإمام الشافعي إلى 5 قواعد، اللي هي القواعد الخمسة الكلية. وإذ ذكرنا أول من ألف في هذا العلم، نذكر المؤلفات التي يذكرها أهل العلم في القواعد الفقهية. من القواعد الفقهية أو من الكتب المؤلفة في هذا الباب، القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو من أنفع الكتب. تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب، المعروف بقواعد ابن رجب، وهو أيضا من أنفع الكتب. وهناك الأشباه والنظائر للسيوطي، والأشباه طبعا الأشباه والنظائر للسيوطي على المذهب الشافعي، والأشباه والنظائر لابن نجيم على المذهب الحنفي، والأشباه والنظائر للسبكي وابن الوكيل على الشافعي أيضا، وكتاب ابن رجب على المذهب الحنبلي. وفي المالكي هناك القواعد المقري المالكي، وكتاب الفروق للقرافي، هو من كتب القواعد الفقهية عند المالكية. هناك أيضا منظومات للقواعد الفقهية، منها الفرائد البهية لأبي بكر الأهدل، وهناك نظم المنهج المنتخب لأبي القاسم الزقاق المالكي. والفرائد البهية نظم للأشباه والنظائر للسيوطي، فهي شافعية. وأيضا منظومة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية، وهي مختصرة وسيأتي الكلام عليها. هناك كتب درست القواعد الفقهية تأريخا وتأصيلا ومفهوما ونشأة وضوابط وقواعد، منها كتاب القواعد الفقهية لعلي الندوي، ومنها كتاب القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين. وهناك موسوعة القواعد الفقهية لرجل اسمه محمد صدقي البورنو الغزي، وهي مطبوعة في 13 مجلدا. وهذه الكتب تذكر هذه القواعد على أنحاء وعلى طرق، فمنها ما من الكتب ما رتبت القواعد باعتبار أولا القواعد الفقهية الخمسة الكبرى، ثم القواعد العامة التي تندرج في كثير من الأبواب، ثم القواعد الخلافية، وهذا يمثلها كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي. ومنهم من يرتب القواعد على اعتبار حروف المعجم مثل كتاب المنثور للزركشي، ومنهم من يرتبها على أبواب الفقه مثل كتاب القواعد للمقري المالكي، ومنهم من لا يرتبها بترتيب معين يمثل له كتاب ابن رجب وكتاب السعدي. المبدأ الذي يليه وهو الاسم لهذا العلم، هذا العلم يسمى بعلم القواعد الفقهية، ويسمى بعلم القواعد، ويسمى بعلم الكليات الفقهية، ويسمى بعلم الكليات، ويسمى أيضا بعلم الأشباه والنظائر. الاستمداد، هذا العلم يستمد يعني مصادره من أين يأتون بهذه القواعد. هذه القواعد يستخرجها العلماء من الكتاب والسنة ومن آثار السلف رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين ومن أقوال الأئمة المجتهدين ومن اللغة العربية فهناك مثلا بعض القواعد، وهذا سيأتي، سيأتي فيما يعرف بصياغة القاعدة، بصياغة القاعدة يعني كيف يأتون بالقاعدة. قالوا القاعدة إما أن تكون نصا مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة الأعمال بالنيات، وقد تكون القاعدة بمعنى الدليل مثل قولهم الأمور بمقاصدها أو الضرر يزال، وقد تكون القاعدة مأخوذة من أدلة الشريعة أو مأخوذة من قد تكون مأخوذة من أدلة الشريعة مثل قولهم الأصل في الأشياء الإباحة. ينتج عن هذا سؤال: هل يستدل بالقاعدة الفقهية باعتبارها دليلا؟ الجواب: القاعدة الفقهية إذا كانت نصا لدليل أو مبنية على إجماع فإن العلماء يريدونها مورد الاستدلال، لا لأنها قاعدة فقهية لكن لأنها مبنية على الدليل أو على الإجماع. أما إن كانت القاعدة الفقهية هي مبنية على الفروع الفقهية وهي خلافية، فإن العلماء يذكرونها استئناسا ويذكرونها من باب تأكيد المسألة لا بناء المسألة عليها، لأن القاعدة الفقهية المبنية على الفروع الفقهية وعلى كلام العلماء تدخل تحت ما سمعناه بالأمس أن كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به، فائدة. قال: القواعد الفقهية من حيث شمولها للمسائل الفقهية على نوعين. النوع الأول ما يندرج تحتها كثير، وهذه القواعد الفقهية ستأتي. النوع الثاني ما يندرج تحتها بعض الأبواب الفقهية مثل قولهم إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، القواعد الفقهية من حيث شمولها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يندرج تحتها مسائل كثيرة وهذا سيأتي، القسم الثاني ما تختص ببعض الأبواب الفقهية وهي التي تعرف بالضابط الفقهي، ولذلك تجد بعض العلماء يطلقون على الضابط الفقهي قاعدة فقهية من باب التساهل، هكذا ذكروا. أما النوع الأول وهي القاعدة التي يندرج تحتها مسائل كثيرة فهي على قسمين: القسم الأول ما تدخل في جميع أبواب الدين، وهي المعنون لها بالقواعد الفقهية الكبرى الخمسة، وهي قولهم الأمور بمقاصدها، أو أن يقول الأعمال بالنيات، وقولهم اليقين لا يزول بالشك، وقولهم المشقة تجلب التيسير، وقولهم الضرر يزال، وقولهم العادة محكمة. هذه تسمى القواعد الكلية الفقهية الكبرى الخمس. النوع الثاني من القواعد ما تدخل في أكثر أبواب الفقهية ولكن لا تدخل في الجميع، فهذه أيضا يطلقون عليها القواعد الفقهية، مثل قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، وستأتي هذه إن شاء الله. إذن انتهينا من مبدأ الاستمداد والمصادر للقواعد الفقهية. المبدأ الذي يليه حكم الشارع. حكم الشارع في تعلمه، إذا سبق معنا أن دراسة القواعد الفقهية هي دراسة للفقه، فحكم الشارع في تعلمه كحكم الفقه أنه فرض كفاية، ونص على أن المفتي دراستها له فرض عين حتى لا يتخبط في الأحكام والفتاوى. مسائل هذا العلم ما يذكره أو ما يذكر فيه من المسائل هي القواعد المنثورة والمذكورة في هذا العلم، وما يتعلق بها من حيث الأدلة والتطبيقات على الفروع والجزئيات. إذن هذه هي المبادئ العشرة لهذا العلم: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل. هذه هي المبادئ العشرة لعلم القواعد الفقهية. بعد ذلك أنتقل إلى النقطة الثانية، وهي ترجمة العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. السعدي رحمه الله تعالى علم مشهور لا يعني يحتاج إلى تعريف كثير، فهو أحد أئمة هذا العصر رحمة الله عليه، ولكن من باب المذاكرة السريعة ومن باب أننا سندرس كتابه والتذكير، نقف مع ترجمته وقفة يسيرة. أولا اسمه ونسبه، هو عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي، كنيته أبو عبد الله، ولد بعنيزة بالقصيم سنة 1307 في 12 من المحرم. نشأ رحمه الله تعالى يتيما، إذ ماتت أمه وعمره 4 سنين، ومات أبوه وعمره 7 سنين، فكفلته زوجة أبيه، ثم كفله أخوه الأكبر، فنشأ نشأة طيبة، وبدت عليه علامات الذكاء والفطنة والنجابة، وحبب إليه طلب العلم، فطلب العلم ولازم العلماء حتى شهدوا له أذن له بالتدريس. ومن أبرز العلماء الذين درس عليهم فيما ذكروا في ترجمته الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر، وهو أول شيوخه، والشيخ محمد الشبل، والشيخ صالح بن عثمان القاضي، والشيخ علي بن ناصر أبو علي الناصر أبو وادي. ومن أبرز تلاميذه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل، والشيخ عبد العزيز السلمان صاحب الكتب المشهورة، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمهم الله جميعا رحمهم الله جميعا. تنبيه سريع: قد يستدل بعض الناس على أن فلان من تلاميذ الشيخ بن عثيمين أو تلاميذ الشيخ بن باز على أن فلانا سلفي، لا، ليست هذه علامة بارزة عند السلفيين، إنما المنهج والسلوك والشهادة. لذلك قد يكثر السؤال، جاءنا رجل يدعي أنه من طلاب الشيخ مقبل، أنه من طلاب الشيخ ربيع، أنه من طلاب الشيخ بن عثيمين، هذا يكفي؟ الجواب لا، حتى يشهد له، إذ قد يكون، وهذا معروف، قد يكون من الحاضرين من المخالفين، بل بعضهم قد يكون تكفيريا، بعضهم قد يكون تكفيريا وإن كان ينتسب أنه درس على الشيخ ابن عثيمين. لذلك لا يستدل بمجرد الدراسة على أن فلانا مثله، واضح؟ وهذه فائدة تنبه لها. لذلك لما يأتينا علي الحلبي ويقول أنا من تلاميذ الألباني، خلاص ختم الجنة مباشرة، ختم بالعلم مطلقا، لا، ما يكفيك هذا، حتى تمشي وتسير على منهج السلف، على المنهج السلف الذي سار عليه الألباني رحمه الله تعالى، فإن خالفته فلست منه، ولو كنت ملازما له منذ أن بدأ تدريسه إلى أن توفي لا ينفعك هذا. فالعلماء يتبرؤون من المخالفين. لذلك لا يكفي هذا، تنبه لهذا. بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى له مؤلفات كثيرة، ومن أشهرها تفسيره، تفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وألفه وعمره رحمه الله تعالى دون أربعين سنة ألف هذا الكتاب وفرغ منه، وهذا يدل على نجابته وعلى تفرغه للعلم وحبه له. وهذا مشهور عنه أنه كان وقته مشغولا بالتدريس والتأليف والمذاكرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحتى في زيارته للإخوان وللأهل والأقارب لا يخلو هذا من نصيحة. ويذكرون في ترجمته رحمه الله تعالى أنه ذكر له رجل لا يصلي مع الجماعة، فلما سمع به وكان في الطريق رآه أمامه، وكان الشيخ فطن، فقال له الشيخ بعد أن سلم عليه ورحب به: أنا أكون ضيفك، إما أن تأتي عندي وإما أن آتي عندك. فقال الرجل: يعني حياك الله يا شيخ. فقال الشيخ: ننظر إلى أي البيتين أقرب نذهب، وكان بيت الشيخ أقرب. فقال الشيخ: بيتي أقرب، وأخذه إلى بيته. وهذه من فطنته، إذ لو دخل بيت هذا الرجل لا اشتهر أمره، وقالوا شيخ دخل ينكر عليه أو فعل كذا أو أمره كذا. فلما أخذه إلى بيته نصحه بحضور صلاة الجماعة، ويقال أن هذا الرجل بعد أن خرج من الشيخ لم يتخلف عن صلاة الجماعة، فرحمة الله على هذا الشيخ رحمة واسعة، وعلى جميع مشايخنا السلفيين رحمة الله عليهم جميعا. ومنها أيضا القواعد الحسان في تفسير القرآن أو لتفسير القرآن، ومنها القول السديد في مقاصد التوحيد، ومنها منهاج السالكين في الفقه، ومنها رسالة لطيفة في أصول الفقه، وغيرها من الكتب. يقال أن مؤلفاته رحمه الله تعالى جاوزت 50. ذكر هذا تلميذه الشيخ محمد ابن سليمان البسام رحمهم الله جميعا. أثنى على الشيخ السعدي جماعات من أهل العلم، ولا زالوا يثنون عليه وعلى كتبه. وممن أثنى عليه الشيخ حامد فقي، حيث قال عنه: عرفت الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أكثر من 20 سنة، فعرفت فيه العالم السلفي المحقق الذي يبحث عن الدليل الصادق وينقب عن البرهان الوثيق، عرفت فيه العالم السلفي الذي فهم الإسلام الصادق، إلى آخر كلامه. توفي رحمه الله تعالى بعنيزة يوم فجر يوم الخميس الموافق 22 من جماد الآخرة عام 76,300 عن 69 عاما. وكان مرضه، وقد أصيب بمرض قبل موته، وهو ما يعرف بضغط الدم. والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى كما ذكرت لكم سابقا يعني ترجمته مشهورة معروفة، وقد ترجم له الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى في بداية شرحه للقواعد الفقهية ترجمة طيبة ذكر فيها عددا من الفوائد. ننتقل بعد ذلك للنقطة التالية، وهي التعريف بالكتاب. هذا الكتاب منظومة، قالوا من بحر الرجز، وليست منثورة، ليست كلاما منثورا، إنما هي منظومة شعرية، وهذا أيسر لحفظها وضبطها. ألفها الشيخ رحمه الله تعالى وعمره 23 سنة، وشرحها وعمره لم يتجاوز 24 سنة. بعض أبيات هذه المنظومة غير موزونة، فيها خلل، وقد بيّن هذا الشيخ رحمه الله تعالى في نسخة خطية من المنظومة، قال فيها في طرة النسخة، قال: قد علقناها في أول بداياتنا بالتصنيف، أبياتها فيها خلل كثير ربما نتمكن من إصلاحها. فهذا مما أخذ على هذه المنظومة، ولكنها طيبة مباركة في هذا العلم، هي يعني قوله فيها خلل كثير، لا، هذا من تواضع الشيخ، فيها خلل في بعض المواطن أصلحه بعض المشايخ وسننبه عليه بإذن الله عز وجل. طيب، هذه المنظومة الآن عرفنا بالشيخ السعدي، الآن نعرف بالكتاب. هذه المنظومة قواعد فقهية، لكنها اشتملت على قواعد فقهية، واشتملت أيضا على قواعد أصولية، واشتملت أيضا على ضوابط فقهية. أما القواعد الأصولية فهي الأصل وهي الغالب، مثل قوله: والنية شرط لسائر العمل. أما القواعد الأصولية مثل ما ذكر أن النهي يقتضي الفساد. وأما الضوابط الفقهية فمثل قوله في الضمان مع الإتلاف، في الضمان مع الإتلاف، كما سيأتي إن شاء الله. والشيخ رحمه الله تعالى يذكر القواعد غالبا مجردة عن شروطها، وهذا تيسيرا لحفظها وعدم الإكثار في أبياتها. وهذا يعني من وظيفة الشارح أنه يبين معنى القاعدة وأدلتها وشروطها. وهذه القاعدة قد اشتملت على قواعد مهمة، كما قال السعدي رحمه الله تعالى في أول شرحه لهذه القاعدة، حيث قال لهذه القواعد، حيث قال: فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدين، وإن كانت قليلة الألفاظ فهي كثيرة المعاني لمن تأملها. انتهى. وقد حوى النظم فيما ذكر بعض أهل العلم 33 قاعدة على وجه الإجمال، ونحو 50 قاعدة على وجه التفصيل أو التفريع. هذه القواعد شرحها جماعة من أهل العلم، ممن شرحها الشيخ السعدي نفسه رحمه الله تعالى، فكتب شرحا عليها مختصرا سهلا واضحا، وهو مطبوع. وشرحها أيضا الشيخ العلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى بشرح سماه تنوير المبتدي بشرح منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي، وهي مطبوعة. إذن هذه بعض المقدمات قبل دخولنا للقواعد الفقهية: أولا المبادئ العشرة، وثانيا ترجمة السعدي رحمه الله تعالى، وثالثا التعريف بهذا الكتاب. ونشرع بإذن الله عز وجل بقراءة بعض الأبيات المتعلقة أو التي ابتدأ بها المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذه المنظومة بالحمد لله تأسيا بكتاب الله عز وجل، إذ الفاتحة مبدوءة بالحمد لله رب العالمين، وكذا تأسيا بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة بخطبة الحاجة، التي كان يكثر قولها النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. الحمد قالوا في تعريفه: وصف المحمود بالوصف الجميل مع محبته وتعظيمه. وصف المحمود بالوصف الجميل مع محبته وتعظيمه. هذا الفرق بين الحمد والمدح. المدح هو وصف الجميل والثناء دون محبة أو تعظيم. أما إن كان مع محبة وتعظيم فهو حمد. الحمد لله، لله اللام الاستحقاق، أي المستحق سبحانه وتعالى للحمد دون غيره. لذلك الحمد لله، فأنت تشكر الناس لكن لا تحمدهم، إنما تحمد الله عز وجل. الحمد لله العلي، العلي اسم من أسماء الله عز وجل وهو العلي العظيم. والعلو صفة لله عز وجل، علو الذات، فهو بائن من خلقه سبحانه وتعالى. وعلو القدر وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. الأرفقي، الأرفقي مأخوذ من الرفق، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، أخرجه البخاري عن عائشة. لكن الأرفقي هو خبر ليس اسما، الاسم الرفيق، لكن الأرفقي هو خبر. قال السعدي رحمه الله: أي الرفيق في أفعاله، وأفعاله رفق على غاية المصالح والحكمة، انتهى. وجامع الأشياء والمفرق، أي كما قال السعدي رحمه الله في شرح هذا المعنى، أي أنه تعالى جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء، فجمع بين خلقه في كونه خلقهم ورزقهم، وفرق بينهم في الأشكال والصور والطول والقصر والسواد والبياض إلى آخره. فإذا الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرق. جامع إخبار عن الله، إخبار عن الله عز وجل، والقاعدة عندهم أن يصح الإخبار عن الله عز وجل بكل معنى صحيح، أما الأسماء فتوقيفية. وهذا من السعدي رحمه الله تعالى فيه براعة الاستهلال، وهو أن يضمن المقدمة شيئا من المقصود، إذ القواعد تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات. القواعد الفقهية تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات، فتعطي المتماثلات حكما واحدا وتعطي المختلفات حكما يناسبها. الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. وصف الله عز وجل بأنه سبحانه وتعالى صاحب النعم، والنعم جمع نعمة، ووصف النعم بأنها واسعة غير ضيقة وغزيرة كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأعظم نعمة هي نعمة الدين، أعظم نعمة ينعم الله بها على عبده في الدنيا هي نعمة الدين، والزيادة في الآخرة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. والحكم جمع حكمة، الباهرة الكثيرة، سبحانه وتعالى خلق كل شيء وأحكمه، لم يخلق شيئا عبثا، ولا يوجد شيء من أفعاله سبحانه وتعالى إلا وله حكمة. وهذا أيضا فيه تنبيه لهذا العلم، إذ هذا العلم مبني على الأحكام الشرعية التي شرعها الله عز وجل، وهي متضمنة للحكم. فإذا عرفنا الحكم بنينا الأحكام عليها، وهي القواعد الفقهية. وهذا أيضا من المصنف رحمه الله تعالى إشارة إلى هذا العلم. والنعمة كل ما يجلب للإنسان فرحا أو سرورا. والحكم الباهرة التي تبهر العقول وتتعجب منها غاية العجب. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما كذا لاعبين في آيات كثيرة. فكل خلق لله عز وجل بحكمة. قوله لذلك القواعد الفقهية كما سبق من فوائد دراستها استخراج الأسرار التشريعية والمقاصد والحكم. قوله ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي بعد أن انتهى من الحمد لله والثناء على الله عز وجل ثنى بالصلاة على الرسول والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والسلام التحية أو السلامة من الشرور. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول أي محمد صلى الله عليه وسلم. القرشي من عدنان وهم بنو نضر من كنانة. الخاتمي الذي ختم الله عز وجل به أنبياءه ورسله فلا نبي بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم. طيب ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي. إذن الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ. وابن القيم رحمه الله تعالى قال من فسر الصلاة من الله على النبي بأنها الرحمة فقد أخطأ لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الله تعالى غاير بينهما في قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الأمر الثاني أن سؤال الرحمة مشروع لكل مسلم. الأمر الثالث أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء، وأما صلاته فهي خاصة بخواص عباده. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخاري وآله الآل قرابته صلى الله عليه وسلم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث بن هشام بن عبد المطلب. معنى ثاني آله أي أتباعه عليه الصلاة والسلام. ومراد الشيخ كما قال في الشرح وآله أي أتباعه الذين يسيرون على هديه صلى الله عليه وسلم. وآله وصحبه، الصحب جمع الصحابي، والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وصحبه الأبرار أي الأخيار التقاة العدول الذين زكاهم الله عز وجل وعدلهم ولا يسأل عن مثلهم، والذين من طعن فيهم فهو المطعون فيه، والذين من أراد أن يطعن فيهم إنما أراد أن يطعن في الدين، لأنهم هم الذين بلغونا هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حصلوا على أعلى مراتب الفخر والشرف لصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فشرف الصحبة شرف عالي، شرف عالي اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ولشهود التنزيل ولإبلاغ هذا الدين، وأثنى الله عز وجل عليهم. لذلك نص أهل العلم على أن من طعن في واحد أو على أن من طعن في الصحابة أو في واحد منهم أن في قلبه دغل وفي قلبه فتنة، وقد نص على هذا أئمة الإسلام. ولا نعرف أو قد وجدنا، انتبهوا لهذه القضية، كثيرا ممن لهم علاقة بجمعية إحياء التراث أو بجمعية البر إلا ولهم كلام يطعنون فيه في بعض الصحابة. فعبد الملك الرمضاني في أمهات المؤمنين وعلي الحلبي غثائية، وأبو الحسن المأربي غثائية، وغيرها من الطعون، وكلهم لهم علاقة بالبر وبإحياء التراث. وإحياء التراث والبر فيهم الرافضة ولهم علاقة بإيران، إخوان إيران. هذه كما يقال خط أحمر على هؤلاء. لماذا يطعنون في الصحابة إحياء التراث؟ من وراءهم؟ إيران، روافض، واضح؟ لذلك تأملوا هذا الأمر جيدا، تأملوا هذا الأمر جيدا. وإلا الخسيس منهم كيف يتعرض الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله العامي الذي ما عنده علم يستحي أن يذكر أحدا من صحاب من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ويترضى عليهم، إلا ويترضى عليهم، عامي ما يفقه شيء. وهؤلاء يدعون أنهم حملة علم ودعاء و إلى آخره، يطعنون في صحابة رسول الله، لهم علاقة بإحياء التراث، فيها الروافض، وإحياء التراث عندها أموال، وإيران معروفة أنها تشتري الذمم بالأموال الطائلة. فهذا ملحظ. لذلك لا يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مطعون فيه، ولا يقبل منه علم، ولا يجالس، ولا يعني يزكى أبدا بمجرد ذكر تنقيص لهم أو لواحد منهم، أبدا، انتهى، ما نقبل منه. حتى كلمة الغثائية قد اعتبرها العلماء بأنها طاعن في الصحابة رضوان الله عليهم. لذلك لا يجوز لنا بعد أن حصل الصحابة على أعلى الرتب وزكاهم الله عز وجل وصحب النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكرهم إلا بخير، ولا يجوز لنا أن نحب من يتعرض لهم بسوء أبدا كائنا من كان. والله لو في قلب الواحد منا إيمان صادق ما يقبل. تعال خذ مثال، لو واحد سب أباك أو أخاك أو أمك أو ابن عم لك، والله تحقد عليه، ألا تستحي أن تحب من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحقد عليه ولا تكرهه في الله عز وجل؟ والله إنه عيب على الذين يجالسون أمثال هؤلاء أو يدافعون عنهم، عيب والله. لذلك لابد أن نعرف منزلة الصحابة رضوان الله عليهم ومكانتهم. قال المصنف: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. اعلم تنبيه لك وتنبه، هديت دعاء لك، أي هداك الله ووفقك للخير. أن أفضل المنن، أن أفضل المنن جمع منا وهي النعم من الله عز وجل. عليك يا عبد الله في الدنيا علم يزيل الشك عنك والدرن، يعني من أفضل النعم عليك يا عبد الله أن يمن الله عز وجل عليك بعلم نافع يحصل منه أمران. الأمر الأول أن يزيل عنك الشبهات والشك، يزيلها عن قلبك. ما الذي يحل مكانها؟ اليقين والاطمئنان والعلم الجازم، ما عندك شك. لذلك مالك لما جاءه رجل يناقشه قال: قم عني، إن كنت في شك من دينك فلست في شك من ديني. كان السلف ما يرضون أن يناقشوا أهل البدع، يبلغون الحق ولا يجادلونهم. يزيل الشك عنك باليقين الجازم، ما في تقلبات، لزوم الحق منذ أن عرفه إلى أن يموت. أما يتقلب مرة هنا ومرة هنا ومرة، منهج السلف كان سابقا على الطريقة الفلانية واليوم أرى أن المنهج هو الأصلح وغدا المنهج آخر على حسب الدراهم والدنانير، فيضيع دين الله عز وجل. لابد أن يزيل عنك الشك والدرن، أي الشهوات والمعاصي وأوساخها، والدرن أي الوسخ وهي الذنوب والآثام والأوساخ. هذا ضابط العلم النافع، أن يورثك اليقين الذي يذهب الشك، وأن يورثك الإيمان التام الذي يذهب عنك المعاصي والآثام والأوساخ. فالشبهة تورث في القلب الشك، والشهوة تورث في القلب الذل والقسوة والمهانة. لذلك قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن القيم الجوزية في كلام الله أن الشك والشهوة هما سببا أو من أعظم الأسباب لموت القلب، وعلاجهما بالعلم النافع، علاجهما بالعلم النافع. وقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى هو موافق لقول أبي العالية وقول مجاهد: والله لا أدري أي النعمتين أفضل، أن هداني الله للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. لأنه لو كان على الإسلام ودخل في الأهواء، بعض الأهواء تخرج صاحبها إلى الكفر لو اعتقدها وقال بها، تخرج صاحبها إلى الكفر. لذلك من يثني على رسالة عمان ويصفها بأنها هي الإسلام الحق والوسطية، ورسالة عمان مليئة بالكفريات، يقال له اتق الله في هذا الكلام، إذ أنك لو اعتقدت ما في هذه الرسالة تكفر. شوف كيف أهواء تجر إلى الفتن، فتن وراء فتنة، وهكذا. ولذلك جاء في الخوارج: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فكوني مسلما نعمة، لكن كوني مسلما ونجاء وعلى السنة نعمة والله عظيمة جدا. لذلك كان السلف يقولون: من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أي تعبد أن يوفقه لصاحب سنة فلا يضل وينحرف. قوله: ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فإن قيل بعض الناس عندهم علم لكن ما حصل لهم زوال الشك أو الدرن، فإما أن يكون يسرق الأموال ويأخذ الأموال ويبيع دينه، وإما أن يأتي بالشبهات، نقول له: هذا العلم غير نافع، لم ينفعه علمه، وكان وبالا عليه، وكان وبالا عليه. لذلك ويكشف الحق، يبين لذي القلوب أي لصاحب القلب والعقل السليم والقلب السليم، ويوصل العبد إلى المطلوب، إلى رضا الله عز وجل، وإلى الجنة، وإلى الفوز بلذة النظر إلى الله عز وجل. هذا هو العلم النافع. البحر الحافظ، بحر ميت وحافظ للأوهام وحافظ للضلالات، ليس حافظا للعلم وليس بحرا للعلم، ما ينفعه، ما تنفعك هذه الألقاب. يؤتى بالرجل يوم القيامة يقال له: لما تعلمت؟ فيقول: تعلمت فيك يا رب. فيقول الله: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم وقارئ، وقد قيل خذوه إلى النار. لذلك لابد من المراقبة، ولابد من أن يكون هذا الوصف منطبق عليك حقيقة عند الله عز وجل. أما أن تفرح وأن تمرح وأن تسرح وأن يعني تغوص في بحار في البحر الميت، هذا ما ينفعك. لذلك لابد أن هذا العلم يحصل منه الكشف، الإظهار والإبانة للحق لذي القلوب، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لابد من لهم قلوب لا يفقهون بها. فكم من إنسان مبصر وهو أعمى، وكم من إنسان صاحب قلب وهو مريض، وكم من إنسان حي وهو ميت، ميت بضلاله وفساده في الأرض. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. لذلك قال المصنف: ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص، إذا كان العلم بهذا الشأن وبهذه المنزلة، فاحرص يا عبد الله على فهمك للقواعد، الأصول العامة، الكلام الذي يندرج تحته أشياء كثير. ليش؟ لأنها جامعة للمسائل الشوارد. القواعد تجمع لك المسائل المتفرقة التي قد لا تستحضرها في ذهنك، لكن لو تذكرت القاعدة تذكر ما تحتها من المسائل غالبا، أو إذا أتتك المسائل استطعت أن تنزلها على القواعد، وهكذا. لذلك فاحرص على فهمك للقواعد، ما هو مجرد حفظ ولا هو مجرد تعلم، فهم. لذلك من الأصول التي مرت أيضا معنا بالأمس والتي ذكرها الشيخ جزاه الله خيرا، وهي العمل بالعلم. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لذلك لابد من الفهم والعمل والتطبيق. أما أن يكون بحر وهو جامد ما يستفيد الناس منه، أو أن يكون بحر وهو مليء بالتماسيح وأسماك القرش ما ينفع الناس هذا، يضرهم ويفسدهم ولا ينفعهم. أو أن يكون هذا البحر بحر وهمي سراب لا حقيقة له، ما ينفع صاحبه، ما ينفع صاحبه. لذلك الشيخ يقول لك احرص على العلم واحرص على فهمه واعمل به، لأنه سبق أن قال لك اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. كيف تصل إلى المطلوب وأنت لم تعمل؟ لذلك هذا من الشيخ رحمه الله تعالى يقول لك اعلم تعلم واعمل، تعلم واعمل. قال ما ثمرة هذا؟ لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق، سبل الذي قد وفق. هكذا طبضها الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى بإسكان الباء. لترتقي في العلم خير مرتقى، لترتقي أي لتصعد، فالعلم درجات. انتبه، قال العلماء الزهري وغيره من رام من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة، ومن طلب العلم شيئا شيئا وصل بإذن الله. فلذلك هذا من الشيخ ينبهك إلى أن العلم درجات ترتقيها، تصعد عليها درجة فدرجة. لترتقي في العلم خير، في العلم خير مرتقى. ما هو كل علم يرقيك إلى الخير، إنما العلم الذي بالصفة السابقة، العلم النافع. وتقتفي وتسير سبل أي طريقة، وطريقة العلماء الذين قد وفقهم الله لكل خير. وهذا إشارة إلى أنك في هذا العلم تتبع ولا تبتدع، وتسير خلف العلماء، ولا تظن نفسك أنك ابن تيمة عصرك مستغني عن العلماء، كما يحصل لكثير من طلاب العلم المتصدرين في بداية أمرهم، فتجده يستقل بنفسه ولا يرجع للعلماء، ويريد الطلاب أن يكونوا عنده ولا يذهبوا إلى دروس غيره من العلماء. فهذه كلها آفات في طريق تعليم الناس. بل إذا أردت اقتفاء واتباع من قد سبق فعليك بأن تتدرج في العلم، وإذا تصدرت أن تتصدر على طريقتهم ونهجهم رضوان الله عليهم. أذن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بقي معنا بيتان إن شاء الله ننتهي منه سريعا، إذ مقابلة الجيش ولا مقابلة العيش. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. في هذا البيت يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى أن القواعد المذكورة في هذا النظم إنما أخذها من أهل العلم، وهذا فيه فوائد. الفائدة الأولى نسبة العلم لأهله والاعتراف بفضلهم. الأمر الثاني بيان منهجه في هذه القواعد أنها منظومة. الأمر الثالث يربي الشيخ طلاب العلم إذا جمعوا قواعد، لا يجمعوا قواعد من تلقاء أنفسهم، إنما يجمعونها من العلماء ومن كلامهم. لذلك من الأخطاء التي يقع فيها بعض المتصدرين في العلم أنه يقاعد قواعد من تلقاء نفسه ويدرسها للطلاب، فيفتن نفسه ويفتن غيره. إنما الشيخ رحمه الله تعالى يقول لك هذه القواعد أخذتها من كتب أهل العلم. قال: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. دعا في هذا البيت لأهل العلم السابقين، وفيه معرفة فضلهم وعدم تنقصهم. لذلك من يستفيد من أهل العلم ثم يطعن فيهم أو يتنقص منهم فهذا من علامات خذلانه ومن علامات عدم توفيقه، إذ من شأن العلماء أن تدعو لهم بالخير، إذ هم ورثة الأنبياء وهم قد علموك الخير والعلم، ولا شك أن من حقوقهم عليك الدعاء لهم وذكرهم بالخير. ولقد كان كثير من مشايخنا إذا ذكروا بعض شيوخهم يبكون ويثنون عليهم ويحبونهم في الله عز وجل، لا عصبية ولا لدنيا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
.net وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح المنظومة الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى ضمن دورة إمام الدعوة السلفية المجدد محمد بن عبد الوهاب 12 المقامة بمكة المكرمة 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليالي الطيبة المباركة بإذن الله عز وجل أتدارس معكم هذا المتن الموسوم بمنظومة القواعد الفقهية، والذي أسأل الله عز وجل أن ييسره لنا وللانتهاء منه كما يسر لنا الابتداء به. وستكون بإذن الله عز وجل المدارسة في هذه الليلة بذكر المبادئ العشرة لهذا المتن أو العلم، ثم ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، والتعريف بهذا الكتاب مع قراءة بعض أبيات هذه المنظومة. وسيكون الدرس عموما بإذن الله عز وجل مختصرا ليس مطولا، لأني كما أشار إلي إخواننا من طلاب العلم أن الأفضل أن ننتهي من هذه المنظومة في هذه الدورة بإذن الله عز وجل. وكما تعلمون أن المنظومة أو القواعد الفقهية القاعدة الواحدة يمكن أن نجلس معها عدة لقاءات، ولكن في بداية الأمر لا مانع أن نأخذ شيئا مختصرا. أولا المبادئ العشرة، كما قال الناظم إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة والفضل، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرف. أولا الحد أي التعريف. والقواعد الفقهية لو عرفناها باعتبار كلمة قواعد وكلمة فقهية، فالقواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة أساس الشيء، ومنه قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. والقواعد لغة تطلق على الأمر المحسوس المرئي وعلى الأمر المعنوي، فأساس البيت محسوس مرئي، والقواعد الفقهية معنوية، أسس تنبني عليها أمور. والقاعدة في الاصطلاح قالوا قضية كلية، قالوا القاعدة قضية أي حكم، قضية كلية. والفقهية نسبة إلى الفقه، والفقه في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. إذن عرفنا تعريف القاعدة وعرفنا تعريف الفقهية. بقي أن نعرف تعريف القواعد الفقهية باعتباره علما على هذا العلم. فقد عرفوا القواعد الفقهية بقولهم: حكم كلي فقهي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منها. حكم كلي فقهي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منها. حكم إضافة شيء إلى شيء أو نفيه عنه. الأعمال بالنيات، لا عمل إلا بنية. كلي، ومعنى كلي أي يشمل جميع أجزائه، جميع أجزائه، وتندرج تحته. فقهي يخرج ما سواه من العلوم، فهناك قواعد أصولية، وهناك قواعد النحو، وهناك قواعد المصطلح ونحو ذلك. فالقواعد الفقهية متعلقة بالفقه لتعرف أحكامها منها، أي من القاعدة. هذه الجزئية من التعريف هي ثمرة القواعد الفقهية، هي ثمرة القواعد الفقهية. وبعضهم عرف القاعدة الفقهية بتعريف مختصر فقال في القواعد الفقهية، قال: هي القضايا الفقهية الكلية، القضايا الفقهية الكلية. تنبيه على سؤال قد يرد: قد يذكرون القاعدة ويذكرون بعض الصور التي لا تدخل فيها، فكيف يتلائم هذا مع قولهم حكم كلي؟ هذا نبه عليه الشاطبي رحمه الله تعالى أن القاعدة لا يضرها ولا يخرمها أن تستثنى منها بعض الصور، هذا أولا. وثانيا، الصور التي استثنت أو أخرجت من القاعدة هي في حقيقة أمرها غير داخلة فيها لملابسة أخرى، ليست على العموم. فالقاعدة كلية بمعنى يندرج تحتها جميع الجزئيات التي تشملها، جميع الجزئيات التي تشملها. وهذا هو الأحسن في تعريف القاعدة الفقهية. طيب، هناك عندهم القواعد الفقهية وعندهم القواعد الأصولية، ما الفرق بينهما؟ قالوا: في القاعدة الفقهية خاصة بالفقه، أما القاعدة الأصولية فإنها تدخل بالفقه وفي العقيدة وفي غيرها من أبواب الدين. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن القاعدة الفقهية يمكن أخذ الحكم منها. الأعمال بالنيات، فيؤخذ منها أن العمل إذا لم تصحبه النية لا يقبل. أما القاعدة الأصولية لا يؤخذ منها حكم معين، لأنها قواعد إجمالية، قواعد إجمالية. الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم. أيضا من الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية أن القواعد الأصولية توجد أولا وتستخرج ويستخرج منها الحكم، ثم بعد ذلك تأتي القواعد الفقهية. وهذا ينبهنا إلى قضية، وهي أن دراسة الفقه الأصل فيها أن تدرس مسألة، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، وهكذا. هذا الأصل، وهذا نوع من أنواع دراسة الفقه. هناك نوع آخر، وهو أن تدرس القواعد المجملة كالقواعد الفقهية، ثم تطبق عليها الأمثلة والنماذج في الفقه الإسلامي، في الفقه الإسلامي. لذلك قالوا القواعد الأصولية تسبق القواعد الفقهية، إذ القواعد الفقهية مبنية على الفروع الفقهية. الفرق الأخير أو من الفروق وهي كثيرة، هذه بعضها، أن القواعد الفقهية تتعلق بأفعال المكلفين، أما القواعد الأصولية فهي تتعلق بالأدلة الشرعية. إذن هناك فرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية كما سبق. طيب، هناك اصطلاح آخر وهو الضابط الفقهي. ما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟ قالوا القاعدة الفقهية تدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، تدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، لا ضرر ولا ضرار في النكاح، في الطلاق، في البيوع، في القضاء، في غيرها من الأبواب. أما الضابط الفقهي فغالبا ما يختص بباب من أبواب الفقه. مثاله ما يمثلون في باب الربا بقولهم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، بمعنى أنه في الربا في المعاملات أو في الأموال التي يدخلها الربا لابد من العلم بالتساوي، وجهلنا بتساوي المثلين هو كعلمنا بزيادة أحدهما. هذا ضابط يتعلق بباب الربا، هذا ضابط يتعلق بباب الربا. فإذا القاعدة تدخل في أبواب وكتب متعددة، أما الضابط فيشمل أو فيدخل في باب واحد أو في أبواب محصورة. أيضا القاعدة تشير لدليلها غالبا وتعليلها، أما الضابط الفقهي فلا يلزم منه الإشارة إلى الدليل. الأعمال بالنيات تشير لدليل، إنما الأعمال بالنيات، أما الضابط الفقهي لا يشير إلى دليل، الضابط الفقهي لا يشير إلى الدليل. إذن هذا المبدأ الأول، الحد. المبدأ الثاني، الموضوع. ما موضوع القواعد الفقهية؟ قالوا موضوعها القضايا الكلية الفقهية من حيث دلالتها على حكم الفروع الفقهية، أو أن تقول موضوع القواعد الفقهية القواعد والفقه من حيث استخراجه من القواعد. الحد والموضوع ثم الثمرة. ما ثمرة دراستنا لهذا العلم؟ ثمرة دراسة القواعد الفقهية متعددة، منها أولا فيما ذكروه معرفة واستخراج الأحكام الشرعية منها، أي من القاعدة. مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، فإذا جاءتك مسألة هل هي مباحة أم محرمة، مثلا هل نصلي في هذا المكان أو لا، قبل أن تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تقول الأصل في الأشياء الإباحة. وجدت نزلت في منزل في ديار أهل الكفر فوجدت ثيابا، هل يجوز لك أن تلبسها أم لا، يقال لك الأصل في الأشياء الإباحة، قبل أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يغنمون ثياب الكفار ولا يغسلونها. فثمرة القواعد الفقهية أنه يمكنك استخراج الحكم منها. أيضا من ثمار دراسة القواعد الفقهية أنها تجمع فروعا وجزئيات كثيرة تندرج تحت القاعدة، فبدل أن تحفظ مسألة مئات أو آلاف المسائل يمكن أن تحفظ قاعدة واحدة تندرج تحتها عشرات أو مئات المسائل. كما قالوا مثلا إنما الأعمال بالنيات أو الأعمال بالنيات يدخل في جميع أبواب الفقه، فبدل أن تحفظ تلك المسائل بابا بابا تكتفي أن تحفظ هذه القاعدة، وهذا يؤدي إلى حصر مسائل الفقه. وهذا سيأتينا إن شاء الله في أول من كتب أو أول من ألف في هذا العلم، أن بعضهم أرجع مذهب أبي حنيفة إلى 17 قاعدة، وبعضهم أرجع مذهب الإمام الشافعي إلى 5 قواعد، وهكذا. فيمكن حصر مسائل الفقه عن طريق القواعد الفقهية، أنها تكون عند طالب العلم وعند المتعلم ملكة فقهية في تطبيق القواعد الفقهية والاجتهاد في المسائل الفقهية، أنها تجعل أيضا من فوائدها أنها تجعل الفقيه لا يتخبط في فتاواه، فيفتي في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين، قد تكون في بابين مختلفين ولكن هاتان المسألتان تندرجان تحت قاعدة واحدة، فلماذا فرق بينهما؟ لذلك سيأتينا إن شاء الله في حكم تعلمه أن بعض أهل العلم يرى أن المفتي والمتصدر للفتوى يجب أن يتعلم هذه القواعد وجوبا عينيا حتى لا يتخبط في فتاواه. أيضا من فوائد هذه القواعد معرفة أسرار التشريع ومقاصد الإسلام، لأن القواعد هذه الإجمالية يحصل بها إدراك المقصود الشرعي في التشريع وفي التكليف. هناك عبارات العلماء تبين أهمية هذا العلم وفائدته، من ذلك قول القرافي: من حفظ الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، وتناسب عنده ما تضارب عند غيره، انتهى. وقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في أول قواعده: هذه قواعد مهمة وفوائد جمة، تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد، انتهى. وقال السيوطي رحمه الله: اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي. هنا يشير إلى أن من فوائد علم القواعد الفقهية تنزيل المسائل الحادثة والنازلة وقياسها على القواعد العامة في الفقه الإسلامي. فقال: ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان. ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر، انتهى. تنبيه: هل أدرس الفقه ثم أدرس القواعد الفقهية، أم أدرس القواعد الفقهية ثم أدرس الفقه؟ لا حرج على هذا أو هذا، لأنه كما سبق أن تعلم الفقه يمكن أن يتعلم مسألة مسألة، وهذا بدراسة مذهب ما، ويمكن أن تتعلم الفقه بمعرفة الأحكام العامة والقواعد العامة وما يندرج تحتها من مسائل. فلذلك ليس شرطا على من يدرس القواعد الفقهية أن يكون دارسا للفقه أولا، والعكس أيضا صحيح، ليس شرطا على من يدرس الفقه أن يدرس القواعد أولا، لأن العلمين يوصلان طالب العلم بالتفقه في المسائل، لكن الفقه دراسته تفصيلية للمسائل، وقواعد الفقه دراسته إجمالية في القواعد ثم تفصيلية في المسائل. المبدأ الرابع الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبته. نسبته من العلوم الشرعية لأنه من الفقه، لأنه فقه في الدين، تفقه في الدين. الخامس فضله، فضل هذا العلم، هو من أشرف العلوم، هو من أشرف العلوم بعد كتاب الله عز وجل وبعد علم التوحيد، إذ هو يتعلم بعلم الفقه، إذ هو يتعلق بعلم الفقه. وقد أمرنا الله عز وجل بسؤال العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه هنا يشمل تعلم جميع أحكام الدين، علمية وعملية، علمية وعملية. المبدأ السادس الواضع، أول من تكلم في هذا العلم، يقال أول من تكلم في هذا العلم رجل اسمه أبو الحسن الكرخي، توفي سنة 340 هجرية، وضع كتابا في الأصول ذكر فيه ما يقارب 39 قاعدة، 39 قاعدة، وهو على المذهب الحنفي. ثم تلاه رجل يقال له أبو الليث السمرقندي، توفي سنة 373، وضع كتابا سماه تأسيس النظر، وذكر فيه ما يقارب 74 قاعدة. ثم تلاه أبو زيد الدبوسي في كتابه تأسيس النظر، وهو أيضا حنفي، ذكر فيه 86 قاعدة. قال أهل العلم: يقال إن رجلا من الأحناف اسمه أبو طاهر الدباس أرجع ورد جميع مذهب أبي حنيفة إلى 17 قاعدة، 17 قاعدة. وكما سبق بعض العلماء أرجع مذهب الإمام الشافعي إلى 5 قواعد، اللي هي القواعد الخمسة الكلية. وإذ ذكرنا أول من ألف في هذا العلم، نذكر المؤلفات التي يذكرها أهل العلم في القواعد الفقهية. من القواعد الفقهية أو من الكتب المؤلفة في هذا الباب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو من أنفع الكتب. تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب، المعروف بقواعد ابن رجب، وهو أيضا من أنفع الكتب. وهناك الأشباه والنظائر للسيوطي، والأشباه طبعا الأشباه والنظائر للسيوطي على المذهب الشافعي، والأشباه والنظائر لابن نجيم على المذهب الحنفي، والأشباه والنظائر للسبكي وابن الوكيل على الشافعي أيضا، وكتاب ابن رجب على المذهب الحنبلي. وفي المالكي هناك القواعد للمقري المالكي، وكتاب الفروق للقرافي، هو من كتب القواعد الفقهية عند المالكية. هناك أيضا منظومات للقواعد الفقهية، منها الفرائد البهية لأبي بكر الأهذل، وهناك نظم المنهج المنتخب لأبي القاسم الزقاق المالكي، والفرائد البهية نظم للأشباه والنظائر للسيوطي فهي شافعية، وأيضا منظومة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية وهي مختصرة، وسيأتي الكلام عليها. هناك كتب درست القواعد الفقهية تأريخا وتأصيلا ومفهوما ونشأة وضوابط وقواعد، منها كتاب القواعد الفقهية لعلي الندوي، ومنها كتاب القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين. وهناك موسوعة القواعد الفقهية لرجل اسمه محمد صدقي البورنو الغزي، وهي مطبوعة في 13 مجلدا. وهذه الكتب تذكر هذه القواعد على أنحاء وعلى طرق، فمنها من الكتب ما رتبت القواعد باعتبار أولا القواعد الفقهية الخمسة الكبرى، ثم القواعد العامة التي تندرج في كثير من الأبواب، ثم القواعد الخلافية، وهذا يمثلها كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي. ومنهم من يرتب القواعد على اعتبار حروف المعجم مثل كتاب المنثور للزركشي، ومنهم من يرتبها على أبواب الفقه مثل كتاب القواعد للمقري المالكي، ومنهم من لا يرتبها بترتيب معين. يمثل له كتاب ابن رجب وكتاب السعدي. المبدأ الذي يليه وهو الاسم لهذا العلم، هذا العلم يسمى بعلم القواعد الفقهية، ويسمى بعلم القواعد، ويسمى بعلم الكليات الفقهية، ويسمى بعلم الكليات، ويسمى أيضا بعلم الأشباه والنظائر. الاستمداد، هذا العلم يستمد يعني مصادره من أين يأتون بهذه القواعد؟ هذه القواعد يستخرجها العلماء من الكتاب والسنة ومن آثار السلف رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين ومن أقوال الأئمة المجتهدين ومن اللغة العربية فهناك مثلا بعض القواعد، وهذا سيأتي، فيما يعرف بصياغة القاعدة، يعني كيف يأتون بالقاعدة. قالوا القاعدة إما أن تكون نصا مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة الأعمال بالنيات، وقد تكون القاعدة بمعنى الدليل مثل قولهم الأمور بمقاصدها أو الضرر يزال، وقد تكون القاعدة مأخوذة من أدلة الشريعة أو مأخوذة من مثل قولهم الأصل في الأشياء الإباحة. ينتج عن هذا سؤال، هل يستدل بالقاعدة الفقهية باعتبارها دليلا؟ الجواب، القاعدة الفقهية إذا كانت نصا لدليل أو مبنية على إجماع فإن العلماء يريدونها مورد الاستدلال، لا لأنها قاعدة فقهية لكن لأنها مبنية على الدليل أو على الإجماع. أما إن كانت القاعدة الفقهية هي مبنية على الفروع الفقهية وهي خلافية فإن العلماء يذكرونها استئناسا ويذكرونها من باب تأكيد المسألة لا بناء المسألة عليها، لأن القاعدة الفقهية المبنية على الفروع الفقهية وعلى كلام العلماء تدخل تحت ما سمعناه بالأمس أن كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به، فائدة. قال القواعد الفقهية من حيث شمولها للمسائل الفقهية على نوعين، النوع الأول ما يندرج تحتها كثير، وهذه القواعد الفقهية وستأتي، النوع الثاني ما يندرج تحتها بعض الأبواب الفقهية مثل قولهم إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، القواعد الفقهية من حيث شمولها تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يندرج تحتها مسائل كثيرة وهذا سيأتي، القسم الثاني ما تختص ببعض الأبواب الفقهية وهي التي تعرف بالضابط الفقهي، ولذلك تجد بعض العلماء يطلقون على الضابط الفقهي قاعدة فقهية من باب التساهل، هكذا ذكروا. أما النوع الأول وهي القاعدة التي يندرج تحتها مسائل كثيرة فهي على قسمين، القسم الأول ما تدخل في جميع أبواب الدين، ما تدخل في جميع أبواب الدين، وهي المعنون لها بالقواعد الفقهية الكبرى الخمسة، وهي قولهم الأمور بمقاصدها أو أن يقول الأعمال بالنيات، وقولهم اليقين لا يزول بالشك، وقولهم المشقة تجلب التيسير، وقولهم الضرر يزال، وقولهم العادة محكمة. هذه تسمى القواعد الكلية الفقهية الكبرى الخمس. النوع الثاني من القواعد ما تدخل في أكثر أبواب الفقهية ولكن لا تدخل في الجميع، فهذه أيضا يطلقون عليها القواعد الفقهية، مثل قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، وستأتي هذه إن شاء الله. إذن انتهينا من مبدأ الاستمداد والمصادر للقواعد الفقهية. المبدأ الذي يليه حكم الشارع. حكم الشارع في تعلمه، إذا سبق معنا أن دراسة القواعد الفقهية هي دراسة للفقه، فحكم الشارع في تعلمه كحكم الفقه أنه فرض كفاية، ونص على أن المفتي دراستها له فرض عين حتى لا يتخبط في الأحكام والفتاوى. مسائل هذا العلم، ما يذكره أو ما يذكر فيه من المسائل، هي القواعد المنثورة والمذكورة في هذا العلم وما يتعلق بها من حيث الأدلة والتطبيقات على الفروع والجزئيات. إذن هذه هي المبادئ العشرة لهذا العلم: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل. هذه هي المبادئ العشرة لعلم القواعد الفقهية. بعد ذلك أنتقل إلى النقطة الثانية، وهي ترجمة العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. السعدي رحمه الله تعالى علم مشهور لا يعني يحتاج إلى تعريف كثير، فهو أحد أئمة هذا العصر رحمة الله عليه، ولكن من باب المذاكرة السريعة ومن باب أننا سندرس كتابه والتذكير، نقف مع ترجمته وقفة يسيرة. أولا، اسمه ونسبه هو عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي، كنيته أبو عبد الله، ولد بعنيزة بالقصيم سنة 1307 في 12 من المحرم. نشأ رحمه الله تعالى يتيما، إذ ماتت أمه وعمره 4 سنين، ومات أبوه وعمره 7 سنين، فكفلته زوجة أبيه ثم كفله أخوه الأكبر، فنشأ نشأة طيبة وبدت عليه علامات الذكاء والفطنة والنجابة، وحبب إليه طلب العلم، فطلب العلم ولازم العلماء حتى شهدوا له أذن له بالتدريس. ومن أبرز العلماء الذين درس عليهم فيما ذكروا في ترجمته الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر وهو أول شيوخه، والشيخ محمد الشبل، والشيخ صالح بن عثمان القاضي، والشيخ علي بن ناصر أبو علي الناصر أبو وادي. ومن أبرز تلاميذه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل، والشيخ عبد العزيز السلمان صاحب الكتب المشهورة، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمهم الله جميعا رحمهم الله جميعا. تنبيه سريع: قد يستدل بعض الناس على أن فلان من تلاميذ الشيخ بن عثيمين أو تلاميذ الشيخ بن باز على أن فلانا سلفي. لا، ليست هذه علامة بارزة عند السلفيين، إنما المنهج والسلوك والشهادة. لذلك قد يكثر السؤال جاءنا رجل يدعي أنه من طلاب الشيخ مقبل، أنه من طلاب الشيخ ربيع، أنه من طلاب الشيخ بن عثيمين، هل هذا يكفي؟ الجواب لا، حتى يشهد له، إذ قد يكون، وهذا معروف، قد يكون من الحاضرين من المخالفين، بل بعضهم قد يكون تكفيريا، بعضهم قد يكون تكفيريا وإن كان ينتسب أنه درس على الشيخ بن عثيمين. لذلك لا يستدل بمجرد الدراسة على أن فلانا مثله، واضح؟ وهذه فائدة تنبه لها. لذلك لما يأتينا علي الحلبي ويقول أنا من تلاميذ الألباني، خلاص ختم الجنة مباشرة، ختم بالعلم مطلقا، لا، ما يكفيك هذا، حتى تمشي وتسير على منهج السلف، على المنهج السلف الذي سار عليه الألباني رحمه الله تعالى، فإن خالفته فلست منه، ولو كنت ملازما له منذ أن بدأ تدريسه إلى أن توفي لا ينفعك هذا. فالعلماء يتبرؤون من المخالفين، يتبرؤون من المخالفين. لذلك لا يكفي هذا، تنبه لهذا. بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى له مؤلفات كثيرة، ومن أشهرها تفسيره، تفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وألفه وعمره رحمه الله تعالى دون أربعين سنة، ألف هذا الكتاب وفرغ منه، وهذا يدل على نجابته وعلى تفرغه للعلم وحبه له. وهذا مشهور عنه أنه كان وقته مشغولا بالتدريس والتأليف والمذاكرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحتى في زيارته للإخوان وللأهل والأقارب لا يخلو هذا من نصيحة. ويذكرون في ترجمته رحمه الله تعالى أنه ذكر له رجل لا يصلي مع الجماعة، فلما سمع به وكان في الطريق رآه أمامه، وكان الشيخ فطن، فقال له الشيخ بعد أن سلم عليه ورحب به: أنا أكون ضيفك، إما أن تأتي عندي وإما أن آتي عندك. فقال الرجل: يعني حياك الله يا شيخ. فقال الشيخ: ننظر إلى أي البيتين أقرب نذهب، وكان بيت الشيخ أقرب. فقال الشيخ: بيتي أقرب، وأخذه إلى بيته. وهذه من فطنته، إذ لو دخل بيت هذا الرجل لا اشتهر أمره، وقالوا شيخ دخل ينكر عليه أو فعل كذا أو أمره كذا. فلما أخذه إلى بيته نصحه بحضور صلاة الجماعة، ويقال أن هذا الرجل بعد أن خرج من الشيخ لم يتخلف عن صلاة الجماعة، فرحمة الله على هذا الشيخ رحمة واسعة، وعلى جميع مشايخنا السلفيين رحمة الله عليهم جميعا. ومنها أيضا القواعد الحسان في تفسير القرآن أو لتفسير القرآن، ومنها القول السديد في مقاصد التوحيد، ومنها منهاج السالكين في الفقه، ومنها رسالة لطيفة في أصول الفقه، وغيرها من الكتب. يقال أن مؤلفاته رحمه الله تعالى جاوزت 50. ذكر هذا تلميذه الشيخ محمد بن سليمان البسام رحمهم الله جميعا. أثنى على الشيخ السعدي جماعات من أهل العلم، ولا زالوا يثنون عليه وعلى كتبه. وممن أثنى عليه الشيخ حامد فقي، حيث قال عنه: عرفت الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أكثر من 20 سنة، فعرفت فيه العالم السلفي المحقق الذي يبحث عن الدليل الصادق وينقب عن البرهان الوثيق، عرفت فيه العالم السلفي الذي فهم الإسلام الصادق، إلى آخر كلامه. توفي رحمه الله تعالى بعنيزة يوم فجر يوم الخميس الموافق 22 جماد الآخرة عام 76 و300 وألف، عن 69 عاما. وكان مرضه، وقد أصيب بمرض قبل موته، وهو ما يعرف بضغط الدم. والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى كما ذكرت لكم سابقا يعني ترجمته مشهورة معروفة، وقد ترجم له الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى في بداية شرحه للقواعد الفقهية ترجمة طيبة ذكر فيها عددا من الفوائد. ننتقل بعد ذلك للنقطة التالية، وهي التعريف بالكتاب. هذا الكتاب منظومة، قالوا من بحر الرجز، وليست منثورة، ليست كلاما منثورا، إنما هي منظومة شعرية، وهذا أيسر لحفظها وضبطها. ألفها الشيخ رحمه الله تعالى وعمره 23 سنة، وشرحها وعمره لم يتجاوز 24 سنة. بعض أبيات هذه المنظومة غير موزونة، فيها خلل، وقد بين هذا الشيخ رحمه الله تعالى في نسخة خطية من المنظومة قال فيها في طرة النسخة، قال: قد علقناها في أول بداياتنا بالتصنيف، أبياتها فيها خلل كثير ربما نتمكن من إصلاحها. فهذا مما أخذ على هذه المنظومة، ولكنها طيبة مباركة في هذا العلم، هي يعني قوله فيها خلل كثير، لا، هذا من تواضع الشيخ، فيها خلل في بعض المواطن أصلحه بعض المشايخ وسننبه عليه بإذن الله عز وجل. طيب، هذه المنظومة الآن عرفنا بالشيخ السعدي، الآن نعرف بالكتاب. هذه المنظومة قواعد فقهية، لكنها اشتملت على قواعد فقهية، واشتملت أيضا على قواعد أصولية، واشتملت أيضا على ضوابط فقهية. أما القواعد الأصولية فهي الأصل وهي الغالب، مثل قوله: والنية شرط لسائر العمل. أما القواعد الأصولية مثل ما ذكر أن النهي يقتضي الفساد. وأما الضوابط الفقهية فمثل قوله في الضمان مع الإتلاف، في الضمان مع الإتلاف كما سيأتي إن شاء الله. والشيخ رحمه الله تعالى يذكر القواعد غالبا مجردة عن شروطها، وهذا تيسيرا لحفظها وعدم الإكثار في أبياتها. وهذا يعني من وظيفة الشارح أنه يبين معنى القاعدة وأدلتها وشروطها. وهذه القاعدة قد اشتملت على قواعد مهمة، كما قال السعدي رحمه الله تعالى في أول شرحه لهذه القاعدة، حيث قال لهذه القواعد، حيث قال: فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدين، وإن كانت قليلة الألفاظ فهي كثيرة المعاني لمن تأملها، انتهى. وقد حوى النظم فيما ذكر بعض أهل العلم 33 قاعدة على وجه الإجمال، ونحو 50 قاعدة على وجه التفصيل أو التفريع. هذه القواعد شرحها جماعة من أهل العلم، ممن شرحها الشيخ السعدي نفسه رحمه الله تعالى، فكتب شرحا عليها مختصرا سهلا واضحا، وهو مطبوع. وشرح أيضا الشيخ العلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى بشرح سماه تنوير المبتدي بشرح منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي، وهي مطبوعة. إذن هذه بعض المقدمات قبل دخولنا للقواعد الفقهية: أولا المبادئ العشرة، وثانيا ترجمة السعدي رحمه الله تعالى، وثالثا التعريف بهذا الكتاب. ونشرع بإذن الله عز وجل بقراءة بعض الأبيات المتعلقة أو التي ابتدأ بها المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذه المنظومة بالحمد لله تأسيا بكتاب الله عز وجل، إذ الفاتحة مبدوءة بالحمد لله رب العالمين، وكذا تأسيا بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة بخطبة الحاجة، التي كان يكثر قولها النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. الحمد قالوا في تعريفه: وصف المحمود بالوصف الجميل مع محبته وتعظيمه. وصف المحمود بالوصف الجميل مع محبته وتعظيمه، هذا الفرق بين الحمد والمدح. المدح هو وصف الجميل والثناء دون محبة أو تعظيم، أما إن كان مع محبة وتعظيم فهو حمد. الحمد لله، لله اللام الاستحقاق أي المستحق سبحانه وتعالى للحمد دون غيره. لذلك الحمد لله، فأنت تشكر الناس لكن لا تحمدهم، إنما تحمد الله عز وجل. الحمد لله العلي، العلي اسم من أسماء الله عز وجل وهو العلي العظيم. والعلو صفة لله عز وجل، علو الذات، فهو بائن من خلقه سبحانه وتعالى. وعلو القدر وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. الأرفقي، الأرفقي مأخوذ من الرفق، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، أخرجه البخاري عن عائشة. لكن الأرفقي هو خبر ليس اسما، الاسم الرفيق، لكن الأرفقي هو خبر. قال السعدي رحمه الله: أي الرفيق في أفعاله، وأفعاله رفق على غاية المصالح والحكمة، انتهى. وجامع الأشياء والمفرق، أي كما قال السعدي رحمه الله في شرح هذا المعنى، أي أنه تعالى جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء، فجمع بين خلقه في كونه خلقهم ورزقهم، وفرق بينهم في الأشكال والصور والطول والقصر والسواد والبياض إلى آخره. فإذا الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرق. جامع إخبار عن الله، إخبار عن الله عز وجل، والقاعدة عندهم أن يصح الإخبار عن الله عز وجل بكل معنى صحيح، أما الأسماء فتوقيفية. وهذا من السعدي رحمه الله تعالى فيه براعة الاستهلال، وهو أن يضمن المقدمة شيئا من المقصود، إذ القواعد تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات. القواعد الفقهية تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات، فتعطي المتماثلات حكما واحدا وتعطي المختلفات حكما يناسبها. الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. وصف الله عز وجل بأنه سبحانه وتعالى صاحب النعم، والنعم جمع نعمة، ووصف النعم بأنها واسعة غير ضيقة، وغزيرة كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأعظم نعمة هي نعمة الدين، أعظم نعمة ينعم الله بها على عبده في الدنيا هي نعمة الدين، والزيادة في الآخرة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. والحكم جمع حكمة، الباهرة الكثيرة، سبحانه وتعالى خلق كل شيء وأحكمه، لم يخلق شيئا عبثا، ولا يوجد شيء من أفعاله سبحانه وتعالى إلا وله حكمة. وهذا أيضا فيه تنبيه لهذا العلم، إذ هذا العلم مبني على الأحكام الشرعية التي شرعها الله عز وجل، وهي متضمنة للحكم، فإذا عرفنا الحكم بنينا الأحكام عليها، وهي القواعد الفقهية. وهذا أيضا من المصنف رحمه الله تعالى إشارة إلى هذا العلم. والنعمة كل ما يجلب للإنسان فرحا أو سرورا. والحكم الباهرة التي تبهر العقول وتتعجب منها غاية العجب. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما كذا لاعبين. في آيات كثيرة. فكل خلق لله عز وجل بحكمة. قوله لذلك القواعد الفقهية كما سبق من فوائد دراستها استخراج الأسرار التشريعية والمقاصد والحكم. قوله ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي. بعد أن انتهى من الحمد لله والثناء على الله عز وجل ثنى بالصلاة على الرسول والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والسلام التحية أو السلامة من الشرور. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول أي محمد صلى الله عليه وسلم. القرشي من عدنان وهم بنو نضر من كنانة. الخاتمي الذي ختم الله عز وجل به أنبياءه ورسله فلا نبي بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم. طيب ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي. إذن الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ. وابن القيم رحمه الله تعالى قال من فسر الصلاة من الله على النبي بأنها الرحمة فقد أخطأ لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الله تعالى غاير بينهما في قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الأمر الثاني أن سؤال الرحمة مشروع لكل مسلم. الأمر الثالث أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء، وأما صلاته فهي خاصة بخواص عباده. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخاري. وآله الآل قرابته صلى الله عليه وسلم، آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث بن هشام بن عبد المطلب. معنى ثاني آله أي أتباعه عليه الصلاة والسلام. ومراد الشيخ كما قال في الشرح وآله أي أتباعه الذين يسيرون على هديه صلى الله عليه وسلم. وآله وصحبه، الصحب جمع الصحابي، والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وصحبه الأبرار أي الأخيار التقاة العدول الذين زكاهم الله عز وجل وعدلهم ولا يسأل عن مثلهم، والذين من طعن فيهم فهو المطعون فيه، والذين من أراد أن يطعن فيهم إنما أراد أن يطعن في الدين، لأنهم هم الذين بلغونا هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حصلوا على أعلى مراتب الفخر والشرف لصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فشرف الصحبة شرف عالي، شرف عالي اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ولشهود التنزيل ولإبلاغ هذا الدين، وأثنى الله عز وجل عليهم. لذلك نص أهل العلم على أن من طعن في واحد أو على أن من طعن في الصحابة أو في واحد منهم أن في قلبه دغل وفي قلبه فتنة، وقد نص على هذا أئمة الإسلام. ولا نعرف أو قد وجدنا، انتبهوا لهذه القضية، كثيرا ممن لهم علاقة بجمعية إحياء التراث أو بجمعية البر إلا ولهم كلام يطعنون فيه في بعض الصحابة. فعبد الملك الرمضاني في أمهات المؤمنين، وعلي الحلبي غثائية، وأبو الحسن المأربي غثائية، وغيرها من الطعون، وكلهم لهم علاقة بالبر وبإحياء التراث. وإحياء التراث والبر فيهم الرافضة، ولهم علاقة بإيران، إخوان إيران. هذه كما يقال خط أحمر على هؤلاء. لماذا يطعنون في الصحابة إحياء التراث؟ من وراءهم؟ إيران، روافض، واضح؟ لذلك تأملوا هذا الأمر جيدا، تأملوا هذا الأمر جيدا. وإلا الخسيس منهم كيف يتعرض للواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله العامي الذي ما عنده علم يستحي أن يذكر أحدا من صحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ويترضى عليهم، عامي ما يفقه شيء. وهؤلاء يدعون أنهم حملة علم ودعاء إلى آخره، يطعنون في صحابة رسول الله. لهم علاقة بإحياء التراث، فيها الروافض، وإحياء التراث عندها أموال، وإيران معروفة أنها تشتري الذمم بالأموال الطائلة. فهذا ملحظ. لذلك لا يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مطعون فيه، ولا يقبل منه علم، ولا يجالس، ولا يعني يزكى أبدا بمجرد ذكر تنقيص لهم أو لواحد منهم، أبدا، انتهى، ما نقبل منه. حتى كلمة الغثائية قد اعتبرها العلماء بأنها طعن في الصحابة رضوان الله عليهم. لذلك لا يجوز لنا بعد أن حصل الصحابة على أعلى الرتب وزكاهم الله عز وجل وصحب النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكرهم إلا بخير، ولا يجوز لنا أن نحب من يتعرض لهم بسوء أبدا كائنا من كان. والله لو في قلب الواحد منا إيمان صادق ما يقبل. تعال خذ مثال، لو واحد سب أباك أو أخاك أو أمك أو ابن عم لك، والله تحقد عليه، ألا تستحي أن تحب من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحقد عليه ولا تكرهه في الله عز وجل؟ والله إنه عيب على الذين يجالسون أمثال هؤلاء أو يدافعون عنهم، عيب والله. لذلك لابد أن نعرف منزلة الصحابة رضوان الله عليهم ومكانتهم. قال المصنف: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. اعلم تنبيه لك وتنبه، هديت دعاء لك، أي هداك الله ووفقك للخير. أن أفضل المنن، أن أفضل المنن جمع منا، وهي النعم من الله عز وجل. عليك يا عبد الله في الدنيا علم يزيل الشك عنك والدرن، يعني من أفضل النعم عليك يا عبد الله أن يمن الله عز وجل عليك بعلم نافع يحصل منه أمران. الأمر الأول أن يزيل عنك الشبهات والشك، يزيلها عن قلبك. ما الذي يحل مكانها؟ اليقين والاطمئنان والعلم الجازم، ما عندك شك. لذلك مالك لما جاءه رجل يناقشه قال: قم عني، إن كنت في شك من دينك فلست في شك من ديني. كان السلف ما يرضون أن يناقشوا أهل البدع، يبلغون الحق ولا يجادلونهم. يزيل الشك عنك باليقين الجازم، ما في تقلبات، لزوم الحق منذ أن عرفه إلى أن يموت. أما يتقلب مرة هنا ومرة هنا ومرة، منهج السلف كان سابقا على الطريقة الفلانية، واليوم أرى أن المنهج هو الأصلح، وغدا منهج آخر على حسب الدراهم والدنانير، فيضيع دين الله عز وجل. لابد أن يزيل عنك الشك والدرن، أي الشهوات والمعاصي وأوساخها. والدرن أي الوسخ، وهي الذنوب والآثام والأوساخ. هذا ضابط العلم النافع، أن يورثك اليقين الذي يذهب الشك، وأن يورثك الإيمان التام الذي يذهب عنك المعاصي والآثام والأوساخ. فالشك يورع فالشبهة تورث في القلب الشك، والشهوة تورث في القلب الذل والقسوة والمهانة. لذلك قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن القيم الجوزية في كلام الله أن الشك والشهوة هما سببا أو من أعظم الأسباب لموت القلب، وعلاجهما بالعلم النافع، علاجهما بالعلم النافع. وقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى هو موافق لقول أبي العالية وقول مجاهد: والله لا أدري أي النعمتين أفضل، أن هداني الله للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. لأنه لو كان على الإسلام ودخل في الأهواء، بعض الأهواء تخرج صاحبها إلى الكفر لو اعتقدها وقال بها، تخرج صاحبها إلى الكفر. لذلك من يثني على رسالة عمان ويصفها بأنها هي الإسلام الحق والوسطية، ورسالة عمان مليئة بالكفريات، يقال له: اتق الله في هذا الكلام، إذ أنك لو اعتقدت ما في هذه الرسالة تكفر. شوف كيف أهواء تجر إلى الفتن، فتن وراء فتنة، وهكذا. ولذلك جاء في الخوارج: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فكوني مسلما نعمة، لكن كوني مسلما ونجاء وعلى السنة نعمة والله عظيمة جدا. لذلك كان السلف يقولون: من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أي تعبد أن يوفقه لصاحب سنة فلا يضل وينحرف. قوله: ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فإن قيل بعض الناس عندهم علم لكن ما حصل لهم زوال الشك أو الدرن، فإما أن يكون يسرق الأموال ويأخذ الأموال ويبيع دينه، وإما أن يأتي بالشبهات، نقول له: هذا العلم غير نافع، لم ينفعه علمه، وكان وبالا عليه. لذلك ويكشف الحق، يبين لذي القلوب أي لصاحب القلب والعقل السليم والقلب السليم، ويوصل العبد إلى المطلوب، إلى رضا الله عز وجل، وإلى الجنة، وإلى الفوز بلذة النظر إلى الله عز وجل. هذا هو العلم النافع. البحر الحافظ، بحر ميت وحافظ للأوهام وحافظ للضلالات، ليس حافظا للعلم وليس بحرا من العلم، ما ينفعك، ما تنفعك هذه الألقاب. يؤتى بالرجل يوم القيامة يقال له: لما تعلمت؟ فيقول: تعلمت فيك يا رب. فيقول الله: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم وقارئ، وقد قيل خذوه إلى النار. لذلك لابد من المراقبة، ولابد من أن يكون هذا الوصف منطبق عليك حقيقة عند الله عز وجل. أما أن تفرح وأن تمرح وأن تسرح وأن يعني تغوص في البحر الميت، هذا ما ينفعك. لذلك لابد أن هذا العلم يحصل منه الكشف، الإظهار والإبانة للحق لذي القلوب، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لابد من لهم قلوب لا يفقهون بها. فكم من إنسان مبصر وهو أعمى، وكم من إنسان صاحب قلب وهو مريض، وكم من إنسان حي وهو ميت، ميت بضلاله وفساده في الأرض. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. لذلك قال المصنف: ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص، إذا كان العلم بهذا الشأن وبهذه المنزلة، فاحرص يا عبد الله على فهمك للقواعد، الأصول العامة، الكلام الذي يندرج تحته أشياء كثير. ليش؟ لأنها جامعة للمسائل الشوارد. القواعد تجمع لك المسائل المتفرقة التي قد لا تستحضرها في ذهنك، لكن لو تذكرت القاعدة تذكر ما تحتها من المسائل غالبا، أو إذا أتتك المسائل استطعت أن تنزلها على القواعد، وهكذا. لذلك فاحرص على فهمك للقواعد، ما هو مجرد حفظ ولا هو مجرد تعلم، فهم. لذلك من الأصول التي مرت أيضا معنا بالأمس التي ذكرها الشيخ جزاه الله خيرا، وهي العمل بالعلم. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لذلك لابد من الفهم والعمل والتطبيق. أما أن يكون بحر وهو جامد ما يستفيد الناس منه، أو أن يكون بحر وهو مليء بالتماسيح وأسماك القرش ما ينفع الناس، هذا يضرهم ويفسدهم ولا ينفعهم. أو أن يكون هذا البحر بحر وهمي سراب لا حقيقة له، ما ينفع صاحبه. لذلك الشيخ يقول لك احرص على العلم واحرص على فهمه واعمل به، لأنه سبق أن قال لك اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. كيف تصل إلى المطلوب وأنت لم تعمل؟ لذلك هذا من الشيخ رحمه الله تعالى يقول لك اعلم تعلم واعمل، تعلم واعمل. قال ما ثمرة هذا؟ لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق، سبل الذي قد وفق. هكذا طبقها الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى بإسكان الباء. لترتقي في العلم خير مرتقى، لترتقي أي لتصعد، فالعلم درجات. انتبه، قال العلماء الزهري وغيره من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة، ومن طلب العلم شيئا شيئا وصل بإذن الله. فلذلك هذا من الشيخ ينبهك إلى أن العلم درجات ترتقيها، تصعد عليها درجة فدرجة. لترتقي في العلم خير، في العلم خير مرتقى، ما هو كل علم يرقيك إلى الخير، إنما العلم الذي بالصفة السابقة العلم النافع. وتقتفي وتسير سبل أي طريقة، وطريقة العلماء الذين قد وفقهم الله لكل خير، وهذا إشارة إلى أنك في هذا العلم تتبع ولا تبتدع وتسير خلف العلماء، ولا تظن نفسك أنك ابن تيمية عصرك مستغني عن العلماء كما يحصل لكثير من طلاب العلم المتصدرين في بداية أمرهم، فتجده يستقل بنفسه ولا يرجع للعلماء، ويريد الطلاب أن يكونوا عنده ولا يذهبوا إلى دروس غيره من العلماء. فهذه كلها آفات في طريق تعليم الناس. بل إذا أردت اقتفاء واتباع من قد سبق فعليك بأن تتدرج في العلم، وإذا تصدرت أن تتصدر على طريقتهم ونهجهم رضوان الله عليهم. أذن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بقي معنا بيتان إن شاء الله ننتهي منه سريعا، إذ مقابلة الجيش ولا مقابلة العيش. قال المصنف رحمه الله تعالى وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. في هذا البيت يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى أن القواعد المذكورة في هذا النظم إنما أخذها من أهل العلم، وهذا فيه فوائد. الفائدة الأولى نسبة العلم لأهله والاعتراف بفضلهم. الأمر الثاني بيان منهجه في هذه القواعد أنها منظومة. الأمر الثالث يربي الشيخ طلاب العلم إذا جمعوا قواعد، لا يجمعوا قواعد من تلقاء أنفسهم، إنما يجمعونها من العلماء ومن كلامهم. لذلك من الأخطاء التي يقع فيها بعض المتصدرين في العلم أنه يقاعد قواعد من تلقاء نفسه ويدرسها للطلاب فيفتن نفسه ويفتن غيره. إنما الشيخ رحمه الله تعالى يقول لك هذه القواعد أخذتها من كتب أهل العلم. قال جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. دعا في هذا البيت لأهل العلم السابقين، وفيه معرفة فضلهم وعدم تنقصهم. لذلك من يستفيد من أهل العلم ثم يطعن فيهم أو يتنقص منهم فهذا من علامات خذلانه ومن علامات عدم توفيقه، إذ من شأن العلماء أن تدعو لهم بالخير، إذ هم ورثة الأنبياء وهم قد علموك الخير والعلم ولا شك أن من حقوقهم عليك الدعاء لهم وذكرهم بالخير. ولقد كان كثير من مشايخنا إذا ذكروا بعض شيوخهم يبكون ويثنون عليهم ويحبونهم في الله عز وجل لا عصبية ولا لدنيا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
www.mirath.net وجزاكم الله خيرا.